إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحباب، الآن نحن في العقد الخامس. يقول الناظم: العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. السابق يتعلق بالألفاظ، اللفظ بالقرآن وما يحول أو ما يدور حول اللفظ. أما حديثه الآن عن المعاني، وهي المقصودة بالذات، الألفاظ تؤدي إلى المعاني، فالمعاني هي المقصودة أساسا. ولذلك قال: العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، يعني لها أثر في الأحكام الشرعية من حلال وحرام وواجب و شرط وغير ذلك مما له أثر في الأحكام الشرعية. وبدأ بالأول وهو العام الباقي على عمومه. أولا لابد أن نعرف ما هو العام. ما هو العام؟ العام هو اللفظ الذي له أفراد كثيرة، له أفراد كثيرة. مثلا الناس، الناس تحمل يعني أنواعا كثيرة، يعني عددا كثيرا. يقول المؤلف: وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. ما معنى قوله وعز؟ يعني أنه نادر، العزيز هو النادر الذي لا يكاد يوجد. من معاني العزة الندرة والقلة. وذكر المؤلف مثالين. المثال الأول قوله والله بكل شيء عليم، يقول هذا عام، فعلم الله متعلق بأنواع متعددة وهو بكلها عليم. وذكر المثال الثاني خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، هل في إنسان ليس مخلوق من آدم؟ فهذا لفظ عام، خلقكم كل بني آدم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، فكل هؤلاء العموم يرجعون إلى آدم، فلا خصوص يعني لا خصوص فيه، فهو لفظ عام باقي على عمومه. هذا قول المؤلف، يعني يقول إنه نادر، ولكن العلماء ذكروا أمثلة كثيرة إنه اللفظ العام الباقي على عمومه، الأمثلة كثيرة، لكن هو أراد أن يقرب لك الصورة فقط، أنه يعني قليل، يعني نادر أن يبقى شيء على عمومه إلا ويخص. ذكر الثاني والثالث بقوله العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. شو الفرق بين الكلمتين؟ العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، هذه تحتاج إلى وقفة حتى نعرف الفرق. نحن اتفقنا على أن العام هو الذي له أنواع كثيرة، لكن بقينا بعام مخصوص، يعني دخله التخصيص، دخله التخصيص. وعام له ألفاظ كثيرة لكن أريد به الخصوص. يا أحبابي، العام المخصوص هو أن يأتي لفظ عام، يأتي لفظ عام ثم يخصص هذا العام بمتصل أو منفصل، يخصص يعني يخرج بعض أنواعه بمتصل مثل الاستثناء والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا خاص، الذين آمنوا خاص، خصص العام وهو إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس في خسر، ثم خصص فقال إلا الذين آمنوا، هذا عام مخصوص. الإنسان لفظ عام يشترك فيه كل بني آدم، وخصص من الخسران الذين آمنوا، واضح الآن؟ هذا متصل لفظ يعني عام خصص باستثناء، لكن أحيانا يكون المخصص غير متصل، وهذا كثير جدا، كل ما خصه القرآن أو خصته السنة يدخل فيه. مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآن لفظ المطلقات عام أو خاص؟ المطلقات عام، يدخل فيه كل مطلقة، هل كل مطلقة تعتد بهذه العدة تجلس ثلاث قروء؟ الجواب لا، هناك أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا تخصيص، واللائي يئسن من المحيض هؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر، وكذلك اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، الأمة، فحينئذ هذا العام المطلقات خصص منه أشياء، هذا عام مخصوص. اتضحت الصورة؟ عام مخصوص، قد يكون المخصص استثناء، قد يكون آية من القرآن منفصلة، قد تكون السنة، قد تكون السنة خصصت هذا العام. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو لفظه لفظ عام، الناس، الإنسان، أي شيء لفظ عام، لكن المتكلم حينما نطق بهذا اللفظ لم يرد به إلا خصوص، أراد به واحد أو اثنين أو طائفة، أو ما أراد به كل العموم، لكن من أول ما نطق به. خذ مثال، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الآن القائل الذين قال لهم الناس واحد، الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة إن الناس قد جمعوا لكم واحد، هو نعيم بن مسعود. إذن الله سبحانه وتعالى حينما قال الذين قال لهم الناس، ماذا يريد بالناس؟ واحد خصوص، وهو نعيم بن مسعود. طبعا هناك حكمة، هناك حكمة لهذا الإرادة، يعني لماذا نطق بالعام وهو يريد به خصوص؟ هو أن هذا الرجل أثر على الناس، أثر على الصحابة، قام مقام الناس، يعني هالواحد قام مقام جيش، قام مقام جيش، يعني أثر، أثره مثل أثر جيش، فأطلق عليه الناس مع أنه واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الثانية عام لكن أريد به الخصوص، ما الدليل؟ هل يريد نعيم بن مسعود أن البشرية كلها في هذه اللحظة اجتمعت على المسلمين؟ الناس كلهم، الكفار وفارس والروم، يعني أعد لكم عدة وهجوم؟ الجواب لا، هو ما يريد هذا، هو يريد أناس مخصوصين، قيل أبو سفيان، يريد أبو سفيان، وقيل كفار قريش، سواء قلنا أبو سفيان أو كفار قريش، فهو عام أريد به خصوص. تضحت الصورة الآن؟ فرقتم بين العام المخصوص، العام لو ترك لبقي، فيأتي مخصص يخرج بعض أفراده. أما الثاني فالمتكلم حينما نطق هو لا يريد العموم، إنما يريد الخصوص، وهذا يؤثر في الأحكام. مثلا في السنة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة، هل هذا عام خصص أو عام أريد به الخصوص؟ خذ مثال آخر: فما أدركتم فصلوا، في نفس الصلاة، فما أدركتم فصلوا، هل هذا عام مخصوص؟ بمعنى الآن أمرنا أن نأتي إلى الصلاة ونحن علينا السكينة، فما أدركنا صلينا. إن قلت والحديث الثاني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إن قلت اللفظ الأول عام فما أدركتم فصلوا، لفظ عام ولكنه خصص بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خصص، فحينئذ لا تدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة، بإدراك ركعة. وإن قلت لا، إن حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة عام أريد به الخصوص وهو الجمعة، صار هذا الحديث خاص بالجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وبقي الحديث الأول لا مخصص له، فأنت تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام. وينبني على هذا خلاف إذا يعني أنت أدركت الفضيلة أو لم تدرك الفضيلة لما تمكنت من تكبيرة الإحرام فقط. الحنابلة يرون إن هذا خاص عام أريد به الخصوص، أن المراد به الجمعة فقط. الشافعية ومن معهم يرون إنه خاص، لفظ فما أدركتم فصلوا عام، خصص بمن أدرك ركعة من الصلاة، فينبني عليه خلاف فقهي يؤثر في الحكم. يقول المؤلف: وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول هذا فاقد. تأمل، يقول: وأول شاع، أيهما الأول؟ العام المخصوص، هذا هو الأول. شاع يعني كثر، موجود في الكتاب، موجود في السنة، موجود في كلام العرب بكثرة. لمن أقاس يقصد من تعنى وبحث وتعب، فسوف يجد هذا كثيرا. والثاني أصلها الثاني لكن حذفت الياء للقياس. والثاني نحو يحسدون الناس، يعني العام الذي يريد به الخصوص، مثل يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فما المقصود بالناس هنا؟ اليهود يحسدون الناس، من هم هؤلاء الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد، فهم حسدوا محمد على النبوة، أو قل إن شئت الصحابة، فهم حسدوا الصحابة على هذا الفضل، أو إن شئت قل العرب. كل هذه الأمثلة، سواء قلنا المقصود بالناس الرسول أو الصحابة أو العرب، عام أريد به الخصوص، لأن لفظ الناس عام يشمل الناس كلهم. اليهود لم يحسدوا أهل الأرض قاطبة، إنما حسدوا إما شخصا أو مجموعة، فهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسدوا الصحابة على الهداية، وحسدوا العرب أن يكون منهم هذا الشريف وأن يكون فيهم هذا الشرف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أول حقيقة والثاني. الآن يذكر الفوارق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. يقول: هناك فوارق، كيف تميز بين هذا وهذا؟ يقول: أول حقيقة، يعني العام المخصوص هذا على وجه الحقيقة، أما الثاني مجاز. حينما تقول يحسدون الناس وأن تريد محمد، الناس ما وضعت لمحمد، إنما عبرت بلافظ لم يوضع له، لم يوضع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يوضع للصحابة، ولم يوضع للعرب، إنما وضع للبشرية جمعا، فإذا هو يدخل في المجاز. وطبعا المعنى واضح، أم يحسدون الناس؟ لماذا أطلق على رسول الناس؟ فالجواب أنه جمع محامد الناس، كل محمدة في جميع الخلق مجموعة في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. يقول: قرينة الثاني ترى عقلية، يعني الدلالة التي تدل على الثاني أنه عام مخصوص، عام أريد به الخصوص، هذه عقلية، بمعنى أنه لما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، العقل يمنع أن البشر كله مجتمعوا وأتوا وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس قد جمعوا، مستحيل، أليس كذلك؟ إذن هي عقلية، نعلمها بالعقل أنه لم يجتمع الناس كلهم ويقولون للرسول وللصحابة إن الناس قد جمعوا لكم. واللفظ الثاني إن الناس قد جمعوا لكم، العقل يمنع في تلك الفترة أن تجتمع الأرض كلها، الصغير والكبير الذكر، كل من يطلق عليه الناس اجتمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه أريد به الخصوص. هذا معنى قرينة الثاني ترى عقلية، يعني العقل يدل على المراد. وأول قطعا ترى لفظية، يعني قرينة الثاني الأول لفظية، مثلا والمطلقات يتربصن، ثم يأتي ما يخصه لفظي، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، هذا لفظ ولا مو بلفظ؟ لفظ. هذا معنى قول الناظم: وأول قطعا ترى لفظية، يعني وقرينة الثاني لفظية، إما استثناء مثل إلا الذين آمنوا، أو آية من كتاب الله، أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أنها لفظية. والثاني جاز أن يراد الواحد، يعني العام الذي أريد به الخصوص قد يراد به واحد، يحسدون الناس محمد صلى الله عليه وسلم، إن الناس الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان، فيجوز أن يراد بالعام الذي أريد به الخصوص واحد. أما الثاني يقول: وأول لهذا فاقد، يعني لا يجوز أن يخصص العام حتى لا يبقى إلا واحد، ما يجوز، لا يبقى إلا واحد ما يجوز في الأول، بل لابد أن يكون أن يبقى على أصح الأقوال أقل الجمع وهو ثلاثة، أن تخصص من العام يبقى أقل الجمع، مثلا ما تقول مثلا نجح الطلاب إلا محمد وصالح والطلاب كلهم ثلاثة، ما يصح هذا، بل تقول رسب الطلاب إلا محمد مثلا، فأعكس، ما يجوز أن تجعل العام هو الـ 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 يعني واحد، ما يصلح هذا. فعلى الأقل على الأقل أن يبقى أقل الجمع وهو ثلاثة. يقول المؤلف الرابع ما خص منه بالسنة. ما خص منه بالسنة. السنة يا إخوان تخصص القرآن، قد يأتي لفظ عام في القرآن فتخصصه السنة. تعال ننظر ماذا قال الناظم. قال تخصيصه بسنة قد وقعا، فلا تمل لقول من قد منعا، آحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. طبعا قوله الرباء بالمد من أجل الوزن، والمقصود الربا. يقول تخصيصه بالسنة قد وقع، يعني تخصيص القرآن بالسنة واقع وثابت، وهذا رأي جمهور العلماء. فلا تمل لقول من قد منع، هناك من منع تخصيص السنة بالأحاد، تخصيص القرآن بأحاد السنة، وهذا قول لطائفة من المعتزلة، يعني بعض المعتزلة، وأيضا قول في المذهب الحنبلي، قول في مذهب الحنابلة أن القرآن لا يخصص بأحاد السنة، وهذا القول مرجوح. يقول فلا تمل إليه، لا تمل إلى من قد منع تخصيص القرآن بالسنة. أما المتواتر من السنة فبالإجماع أنه يخصص القرآن، المتواتر من السنة متفق عليه أنه يخصص القرآن. يقول أحادها وغيرها سواء، يعني سواء المتواتر أو الأحاد. ما المقصود بالمتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. الأحاد ما رواه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة إلى أن يصل إلى المتواتر، يعني أقل من المتواتر، يعني يسمونه أحاد. فالخلاصة أن الراي الراجح هو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا أن السنة تخصص القرآن. ومثل المؤلف بالعراية التي خصت الربا. الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن كل أنواع الربا حرام، لكن جاءت السنة وخصصت العراية. العراية نوع من أنواع الربا، العراية نوع من أنواع الربا. لماذا؟ لأنه بيع تمر برطب، تمر برطب بدون كيل وبدون وزن. فالآن عندنا التمر والرطب مفترض أنه لا يباع إلا كيلا بكيل يدا بيد، لأنه ربوي. التمر من أنواع الربا، من أنواع المال الربوي الذي لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة، فيد بيد مثل بمثل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح العراية، وهو أن يكون الإنسان عنده تمر من العام الماضي مثلا ويريد يأكل رطب جديد، فيجوز أن يبيع تمر من القديم برطب من الجديد ليتفكى، يأكل مثل ما يأكل الناس جديدا. يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون في حدود 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، ما يزيد عن هذا. الأمر الثاني أن يكون محتاج له، يعني مهم محتاج يعني أنه لا يبيعه، يعني قدر الحاجة فقط. فلا يجوز أن يبيع التمر القديم برطب جديد من أجل أن يبيع في السوق، لا، تريد تأكل لا مانع. الشرط الثالث أن لا يجد دراهم، ما عنده دراهم. فالذي عنده دراهم لا يجوز أن يشتري تمرا برطب. الذي يريد أن يبيع ما هو محتاج لا يجوز أن يبيع تمر برطب. أكثر من 5 أوسق لا يجوز. اتضحت لنا الصورة الآن. والأمثلة كثيرة، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم. هذا عام ولا خاص؟ الميتة، الدم، عام ولا خاص؟ عام. خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. فالسنة خصصت عموم القرآن، ومثل هذا كما قال المؤلف قد شاع يعني كثير. الخامس ما خص به من السنة، ما خص به من السنة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن القرآن هو المخصوص والسنة أكمل هي العامة، فالآن ما خص به يعني بالقرآن من السنة، فالقرآن الآن هو الذي خصص السنة. الموضوع السابق ما خص منه بالسنة، يعني القرآن عام والسنة هي التي خصصته. الخامس العكس، ما خص به من السنة، يعني القرآن هو الخاص والسنة هي العامة. يقول وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها، خص وأيضا خص ما تلاها، لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية أن وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. ما معنى هذا الكلام؟ يقول وعز يعني تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن، يقول هذا قليل، هذا قليل. وذكر له يقول لم يوجد سوى أربعة أمثلة. أولها ذكر آية الأصواف أو كالجزية. الآن عندنا آية الأصواف جاء حديث له علاقة بها، اسمع الآية واسمع الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. إذن الصوف والوبر والشعر حلال لنا ولا مو بحلال؟ حلال. لكن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي أكمل فهو كميتته، ما أبين من حي يعني ما قطعت من حي فهو كالميتة. فالآن ما أبين من حي لفظ عام ولا خاص؟ عام، ما أبين من حي ما قطع من حي، لكن جاء قطع الصوف من الحي. نأخذ الصوف من الغنم وهي حية ولا ميتة؟ حية، نجزها وهي حية، فكل سنة البادية يأخذون الصوف من الأغنام وهي حية. فالآن هذا اللفظ العام ما أبين من حي مخصوص بآية الأصواف ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فنقول السنة عامة خصصها القرآن، فيجوز أن تقطع الصوف من حي ويكون الصوف حلالا. واضح الصورة الآن؟ هذا معناه كآية الأصواف أو كالجزية. أو كالجزية يعني تأمل الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جاء حديث عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني حتى يسلموا. فالآن عندنا حديث عام وعندنا آية خاصة، فنجمع بينهما كيف؟ كيف نجمع بينهما؟ الآية تقول إذا أعطوا الجزية لا تقتلوهم، والسنة تقول اقتلوهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لفظ عام. فماذا نصنع؟ نخصص السنة، لا نخصص السنة، نخصص السنة، السنة هي العامة، هي التي تقول أمرت أن أقاتل الناس كل الناس والسنة خصصت فئة من الناس إنهم إن أعطوا الجزية وهم أهل الكتاب فلا تقتلوهم. فالجامع هو أن نقول الحديث عام خصصته آية الجزية، هذا معنى قول المؤلف أو كالجزية. حينما أنت قائد ونقول لك اقتل كل من لا يشهد أن لا إله إلا الله، ماذا يجب عليك؟ تنفذ الأمر، أنت قائد في المعركة، اقتل كل من لا يشهد أن لا إله إلا الله، ماذا يجب عليك؟ هذا اللف، أن تسمع اللف، شوف ادخل إلى ديار الكفار وكل من لا يشهد أن لا إله إلا الله اقتله، ماذا يجب عليك الآن كتنفيذ للأمر؟ دعنا من الحكم الشرعي، تنفيذ للأمر كيف؟ ماذا يجب عليك؟ تقتل الجميع حتى يشهدوا. تأتيك الآية وتقول لك إن أعطوا الجزية فلا تقتلهم، كيف تجمع بين الآية والحديث؟ لا، الجزية فلوس، يدفعون فلوس الغني، طبعا الغني. المهم أن تفهم بس الجزئية، يعني ما احنا بحديثنا الآن عن الجزية، حديثنا عن كيف نجمع بين الآية والحديث. عرفت الآن الطريقة؟ انه جاءك امر عام في البداية وقال لك اقتل كل من لا يشهد أن لا إله إلا الله، ثم جاءك امر ثاني وقال من اعطاك الجزية فلا تقتله، كيف تجمع بين الأمرين؟ تقول اللفظ الأول عام والثاني خصصه، فأنا مطالب بالثاني انني لا اقتل من دفع الجزية، خلاص؟ هذا معنى كلام المؤلف، واضح لكم يا شباب؟ واضح. نعم، الحديث في مكة والآية في المدينة، نعم، فخصص الآية خصصت العموم، هذا معنى خصصت العموم، وكله لا ود. المهم ما عندنا في النسخ يختلف عن التخصيص، التخصيص ما تنظر للتاريخ، ما تنظر للتاريخ أيهما الأول، إنما خذ الخاص، خذ القليل واترك العام، خلاصة، هذا في التخصيص. أما في النسخ فلا بد تعرف التاريخ، تاريخ متى نزلت الآية في مكة في المدينة، هذا في النسخ. أيوة، خذ بالخاص، ما يهمك، لا تنظر إليه، خذ بالخاص، عقليا خذ الخاص، خذ القليل واترك الكثير. طيب، قول المؤلف والصلوات حافظوا عليها، يعني الآن جاءنا آية تقول حافظوا على الصلوات، وجاءنا حديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن لا صلاة هذا عام ولا خاص؟ لا صلاة عام، وجاءت الصلاة تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالآن هل الفريضة تؤدى، يعني لو نمت على الفريضة ولا نسيتها تؤدى بعد صلاة العصر، ولا نقف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة تؤدى؟ لماذا؟ لأن السنة القرآن خصص عموم السنة، فنحن نأخذ بالخاص ولا بالعام؟ نأخذ بالخاص، هذا معنى قوله والصلوات حافظوا عليها. ثم قال والعاملين ضمها إليها، جاء في آية الزكاة والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعامل يأخذ من الزكاة. طيب، واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الزكاة لغني، لا تحل الزكاة لغني، فلفظ لا تحل الزكاة لغني عام، أليس كذلك؟ الزكاة لا تحل لأي غني، هذا معنى الحديث. فهل نأخذ بعموم السنة أو بخصوص القرآن؟ بخصوص القرآن، فنقول لا يجوز لغني أن يأخذ من الزكاة إلا أن يكون موظفا لجمع الزكاة، إذا كان موظف لجمع الزكاة فيأخذ راتبه من الزكاة، جمعا بين القرآن والسنة. فناخذ بالخاص، ناخذ بالخاص. يقول: ثم بدأ يفصل، يقول: حديث ما أبين في أولاها. أيهما الأولى؟ حديث ما أبين، يعني ما أبين من حي فهو كميتته. حديث ما أبين في أولاها، يعني في قوله كآية الأصوافي. عرفت الربط بين هذا وهذا؟ خص، وأيضا خص ما تلاها. ما تلاها يعني الجزية، لقوله أمرت أن أقاتل. يعني ما تلاها، شوف البيت الأول، ما الذي تلا آية الأصواف؟ الجزية. يقول: لقوله أمرت أن أقاتل، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالجزية خصصت حديث أمرت أن أقاتل. من لم يكن لما أردت قابلة، يعني معنى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، تكملة للبيت، تكملة للبيت. وخصت الباقية النهي عن، وخصت الباقية يعني الباقية والصلاة والصلوات حافظوا عليها، هذه الباقية، خصت هذه الباقية بالنهي عن حل الصلاة. لا صلاة بعد صلاة بعد الفجر، ولا صلاة بعد العصر، هذا معناه. والزكاة للغني، يعني العاملين عليها، لآخر واحدة خصت لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. هو ذكر الآيات الأربع المخصوصة، ثم ذكر من السنة ما يخصصها. الأبيات التالية الثلاثة أراد أن يذكر الأحاديث مرة ثانية. في البيتين الأوليين ذكر الآيات التي خصصت السنة، في الأبيات الثلاثة ذكر السنة التي جاء فيها لفظ العموم. لعل اتضحت الصورة لكم إن شاء الله. السادس المجمل، المجمل، المجمل أيها الأحباب هو ما لا يعرف معناه منه، من لفظه معناه يحتمل أكثر من معنى، ما يحتمل لفظه أكثر من معنى. ومثل له المؤلف بمثال سيأتينا. فيقول: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرآن إذ بيانه بالآية. المعنى أوضح من أن يوضح. ما هو المجمل؟ ما لم يكن واضح الدلالة. فكل شيء في القرآن غير واضح الدلالة، ما تدري ما المراد به بدون بيان غيره لفظ آخر، فهو مجمل، فهو مجمل. ومثل له المؤلف بالقرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن لفظ القرء في اللغة العربية يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فبمجرد قراءة الآية أنت لا تستطيع أن تجزم هل المراد الحيض أو المراد الطهر. فنرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد أنه بيّن أن المراد الحيض في قوله للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، المرأة تدع الصلاة في أيام الحيض. فعلمنا أن المراد بالقرء هو الحيض، المراد بالقرء هو الحيض. قد يكون البيان من القرآن نفسه، قد يكون البيان بيان المجمل من القرآن نفسه. فقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لفظ ما يتلى عليكم ما يدري ما هو، أليس كذلك؟ مجمل، إلا ما يتلى عليكم ما ندري ما هو. فتأتيك الآية التالية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. فيكون القرآن أجمل في موضع وبين في موضع آخر. كثير المجمل في القرآن كثير جدا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فلا نستطيع أن نفهم القرآن بدون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا بدون بيان رسول الله مجمل لا يفهم المعنى منه. لأننا لو أردنا أن نجمع قواميس اللغة العربية برمتها ونبحث ما معنى الصلاة، فسوف نجد أن المراد الدعاء، فسوف ندعو ربنا. أما أن نصلي هذه الصلاة المعروفة فتحتاج إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزكاة هي التطهير في اللغة العربية أو النماء، لكن أي تطهير وأي نماء لا ندري. فيأتيك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويبين لك زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة البهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض إلى آخره، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وعلى هذا فقس حتى المعروف حتى المنكر، لأن المنكر يستنكره أقوام بفطرهم أو بأعرافهم أو بتقاليدهم، ولا يستنكره آخرون. فلم يترك الأمر هكذا، بل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالمنكر شرعان الذي أنكرته الشريعة، المعروف الذي أمرت به الشريعة. وليس كل إنسان يعمل عقله ويبحث يقول هذا معروف وهذا منكر لأنه خالف عاداته أو تقاليده أو عادات مجتمعه، لا. إنما المجملات في القرآن كثيرة جدا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخوان الذين يدعون للقرآن فقط، وتوجد طائفة تمدها اليهود يسمون أنفسهم القرآنيون، وكان القذافي منهم وأسس جامعة من أجل نشر هذا الفكر الخبيث، هؤلاء يريدون أن يهدموا الإسلام. إيه والله يريدون هدم الإسلام، لأنك إذا دعوت إلى القرآن وحده وأنكرت السنة وعرفت عن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تعرف القرآن، لن تعرف الشريعة، ستهدم الشريعة. طيب، قول المؤلف المؤول. المؤول يقول المؤلف: عن ظاهر ما بالدليل نزل، كاليد لله هو الذي أول. عن ظاهر ما بالدليل نزل، كاليد لله هو الذي أول. هو الذي أول، الذي لغة عربية فصحى في الذي، لكن اختار هو الذي بدل الذي من أجل وزن البيت. المؤول أيها الأحباب هو ما ترك ظاهره المتبادر منه لدليل، ما ترك معناه الظاهر المتبادر للذهن إلى غيره، إلى معنى خفي بدليل. هذا معنى المؤول. المؤول ما فهمت؟ يعني حينما مثلا يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله. نعم، أنت المتبادر إلى ذهنك أنه يد الله، فلا يمكن أن يقال هذا القول، ونحن نعلم أن الله على العرش استوى وأن الحجر الأسود ليس يده، فنحتاج إلى تأويله، إلى البحث عن معنى. عرفت؟ هذا هو المؤول. المؤول يسمونه المؤول. على أي حال، بالنسبة للقرآن لم يظهر التأويل إلا بعد ظهور البدع، لما ظهرت المعتزلة والجهمية والرافضة والطوائف المخالفة لأهل الصحابة رضي الله عنهم، يحتاجوا إلى التأويل. لماذا؟ لأنهم قرروا عقائد، فإذا عرضوها على القرآن وجدوا أن القرآن يناقضها، فما الحل؟ هل يرفضون عقائدهم أو يرفضون القرآن؟ كلاهما عسير عليهم، هم مؤمنون يحبون الله ورسوله ويريدون الجنة، فيصعب عليهم أن يتركوا القرآن، ولكن وقر في قلوبهم أن هذه العقائد صحيحة، وقر في قلوبهم أن هذه البدع صحيحة. فظهرت بدعة التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خفي بدليل. طبعا هم دليلهم العقل، ما عندهم دليل شرعي. ولذلك انظر إلى المؤلف، لأنه وقع فيما وقع في هؤلاء، الناظم تبع للسيوطي رحمه الله، والسيوطي من المؤولة، وتبع للبلقيني، البلقيني من المؤولة أيضا. في الجملة يعني تأويل خفيف، هو ما زال في دائرة السنة لكن عنده تأويلات خفيفة. فيقول عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أول. هم يقولون اليد، هم يقولون لا يجوز أن نطلقها على الله. طيب في القرآن خلقت بيدي، خلقت بيدي، الله كذا يقول، فماذا تصنعون؟ قالوا هذا مؤول، المراد بالقدرة، المراد باليد القدرة. طيب الرحمن على العرش استوى، قالوا هذا لا يجوز، كيف استوى الرحمن؟ ما يجوز. ماذا تصنعون؟ تبكرون القرآن؟ قالوا لا، هذه آية محكمة نعلم أنها من القرآن. فالحل أنهم يبحثون عن تأويل، بدل استوى يقولون استولى، الرحمن على العرش استولى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله. قالوا لا، المعنى إلى ثواب ربها ناظرة، إلى ثواب ربها، ما هو إلى ربها. وخذ من هذا الهراء كثير، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، هم يقولون لا، جاء أمره، جاء عذابه إلى آخره. يا أحبابي، لا يجوز هذا التأويل البتة، لا عقلا ولا نقلا. دعونا نبدأ بالعقل، لأنهم يعتمدون على العقل، هم دليلهم العقل، يقولون زعموا أن دليلهم في هذا التأويل العقل. نقول للناظم وغيره ممن سار على منهجه، أنت تقول ليس لله يد، لماذا؟ قال أعوذ بالله، هذا تشبيه. إذا قلنا أنا لله يدين شبهناه بخلقه، طيب ما المراد باليد؟ قال القدرة. فماذا ترد عليه؟ تقول ما صنعت شيئا. الآن أنت فررت أن تشبه الله بخلقه، لأن فلا تقول أن له يد. العبد أليس له قدرة؟ يقول بلى. إذن أنت ما خرجت من التشبيه، فررت من تشبيه إلى تشبيه. حينما تقول استوى استولى، أليس الملك أو السلطان يستولي على البلدان؟ نعم يستولي، ونقول السلطان استولى على البلد الفلاني. فأنت ما صنعت شيئا، أنت فررت من شيء ووقعت في شيء آخر، ما خرجت. العبد كما أن أنت فررت من التشبيه بالملك الذي يستوي على العرش، فررت من هذا، قال نعم، وشبهته بالملك الذي استولى على البلدان، فما صنعت شيئا، لم يصنع شيئا أبدا. فالمؤول هذا فر من شيء ووقع في أحط منه وأشر منه، ولذلك لا محيص من الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن تترك هذه النصوص وتمر كما جاءت، ولا نتدخل في معناها التحريفي هذا، ونكل علمها على وجه الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، مع يقيننا أن الله ليس كمثله شيء. فنقول بما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء أو اليد أو غيره، نقول الاستواء معلوم، نعرف معناه في اللغة العربية، والكيف في حق الله الكيف مجهول لا ندري كيف، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فلا ينبغي أن نسأل ما يد الله، كيف استوى الله، كيف ننظر إلى الله في الآخرة. نقطع التشبيه هذا في الأذهان لئلا يخرج على الألسنة، فنحن لا نفكر في عقولنا كيف الله، كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف يرضى، كيف يخلق. لا، لا نحرك عقولنا ونفكر في ذات الله، فحينئذ ينقطع التشبيه عن ألسنتنا. لكن من يجول في ذهنه كيف الله، كيف صفات الله، كيف وجه الله، كيف يد الله، كيف يحب الله، كيف يغضب الله، كيف يخلق الله، هل يبني مثل ما نبني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فحينئذ سينطق لسانه بالتشبيه ثم يبحث عن مخرج بالتأويل، يبحث عن مخرج بالتأويل. فلو قطع التفكير من العقول والقلوب في ذات الله وعملنا ما عمل الصحابة رضي الله عنه، نقرأ هذه النصوص ونعظمها ونعرف معناها في اللغة العربية ونقول الله ليس كمثله شيء، فنحن عظمنا النص واحترمنا القرآن واحترمنا السنة ولم نكن نتعالم كأننا أعلم من الله بالله. يعني الله قال استوى، نقول والله الله ما استوى. يعني الآن أنت أيها العبد أعلم من الله؟ من القائل الرحمن على العرش استوى؟ الله، فهو أعلم به منك، أعلم بنفسه منك، فلماذا تتدخل وتقول يا رب؟ يعني القاضي المعتزلي يقول في كتابه الأصول، يقول كلما مررت بآية وددت أن أحكها من المصحف، وهي قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول هذه الآية تضل الناس، نعوذ بالله، إلى هذا الحد الخذلان. كيف تضل الناس؟ يقول يظنون أن الله يتكلم ولا يتكلم، هو عنده في مذهبه أن الله ما يتكلم، تعالى الله عما يقولون. فهذه فتنة وقع فيها المترفون في الدولة العباسية تقليدا لأرسطو، وإياكم أن تخدعوا وتظنوا أنهم من عقولهم استنتجوا هذا الغثاء وهذه الأفكار، أو أنهم عندهم غيرة على التوحيد وتنزيه الله، كل هذا لخداع المسلمين المؤمنين المتقين. فوربي لا غير على التوحيد ولا غير على الرب، وليس قصهم التنزيه، وإنما فتنوا بأرسطو الفيلسوف الأول، يسمونه المعلم الأول، فتنوا به وأعجبوا، وهو ينكر الصفات، يقول الله لا يتصف بالصفات، والله لا يفعل شيء، والله لا يعلم شيئا، والله لم يخلق أي شيء، وفتنوا به. فأرادوا أن يجمعوا زعموا بين الحكمة، يسمون الفلسفة الحكمة، وبين الشريعة، فأخرجوا لنا هذه العقيدة الشوهاء التأويل، وزعموا أنهم يجمعون بين أرسطو وعقل أرسطو، فلسفة أرسطو، وبين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فعل فعلهم من قبل اليهود، وفعلت النصارى، وفتنوا بأرسطو، وأظهرت الكنيسة قانونا في القرن الخامس الميلادي بأن يقتل كل من يخالف أرسطو، ووقعنا فيما وقع فيه اليهود والنصارى في عهد المأمون، قتل من خالف أرسطو وربي، كل من خالف عقيدة أرسطو وقال أن الله يتصف بصفة أو يتكلم أو القرآن كلام الله، قتل وسجن وعذب وشرد وطرد. فلا تظنوا أن المسألة غير على التوحيد، تنزيه الرب من التشبيه، هذه يقولها المساكين الصغار المقلدون الذين لا يعرفون حقيقة المذهب، وإلا في الواقع والحقيقة أن هذا التأويل قصد به موافقة أرسطو، هم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحبون القرآن ويصدقون، يحبون الله ويصدقون القرآن، ومؤمنون بأرسطو، آمنوا بالنقيضين، آمنوا بالقرآن وآمنوا بفلسفة أرسطو، فأرادوا أن يجمعوا، أن يبقوا على فلسفة أرسطو وإلى أرسطو الذي لا يتصف بأي صفة، وأن يؤمنوا بالقرآن، فحرفوا النصوص وأولوها حتى توافق معتقد أرسطو. على أي حال، مرة ثانية، ما جاء من صفات الله وأسماء الله والحديث عن الله ينبغي أن يمر كما جاء، بدون تأويل، بدون تغيير، بدون تحريف، بدون تبديل، وأن نعتقد أن المعنى العربي ثابت، فنعرف معنى استوى في اللغة، علا وصعد وارتفع، لكن في حق الله لا ندري كيف هو، لا ندري كيف هو. وهكذا قل في كل الصفات، سمعه، بصره، علمه، يده، إلى آخره، كل الصفات أثبتها، فالله ورسوله أعلم، ولا تؤولها، ولكن اعتقد بالتنزيه بأن الله ليس كمثله شيء، ثم اعتقد اعتقادا جازما أن كل ما قام بالبال أو توهمه الخيال فالرب بخلافه، الرب ليس كمثله شيء. إذا ليس هو مثل ما قام في خيالك، ليس مثل ما توهمته، فهو أكبر وأجل وأعظم، ولا يحيطون به علما. لعلنا بهذا قطعنا شبه التشبيه، وقطعنا تأويل المؤولين الذين زعموا أنه بدليل، هم يقولون بدليل، يقول عن ظاهر ما بالدليل نزل، ومقصود بالدليل هنا العقلي، الدليل لأنه ما في دليل شرعي أبدا، دليل العقلي. فالخلاصة أنك تجمع بين التنزيه والتوحيد، وتجمع بين تعظيم الرب وتعظيم النصوص. يقول المؤلف المفهوم، ولعلنا نقف عنده للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.